وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، حديث اليوم عن الحجامة نتطرق في الجوانب العلمية للحجامة وتأثيراتها المختلفة على أجهزة الجسم. تحدثنا في اللقاء الماضي عن مقدمة عن الحجامة وما ورد في الحجامة في السنة وفائدة الحجامة. نتحدث اليوم في نبذة سريعة عن الجهاز الدوري أو الأوعية الدموية اللي احنا بنتعرض ليها في الحجامة، اللي هي بتحمل الدم من القلب إلى سائر خلايا الجسم. يعني الأوعية الدموية في جسم الإنسان هي جهاز نقل بينقل الدم والأكسجين والغذاء من القلب إلى سائر أجزاء الجسم. طول شبكة الأوعية الدموية في جسم الإنسان تقدر ب100,000 كيلومتر، يعني من الشرايين الكبيرة اللي خارجة من القلب وتتدرج في الكبر تصغر تدريجيا حتى تصل إلى شعيرة صغيرة دموية دقيقة، تبدأ تكبر من جديد حتى تكبر تكون لنا وريد كبير يصل إلى القلب مرة أخرى. يعني لو افترضنا ان احنا جبنا كل هذه الاوعية وحطناها في خط طولي مستقيم، هنجد انها بتكون طول هائل يقدر ب100,000 كيلومتر، اي 2.5 مرات محيط الكرة الارضية. هنا لا يسعنا الا ان نتذكر قول المولى سبحانه وتعالى:
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يوجه هذه العقول كي تتضح وكي تنظر في هذا الخلق البديع الذي خلقه المولى سبحانه وتعالى بدقة متناهية. عملية الحجامة أخوانا عملية استثارة. مشكلة الطب الآن هو أن يقول إن مرض مناعي أخل بالمناعة نقصا أو زيادة. إزاي؟ بالنقص إن إحنا نجد الإنسان يتعرض لكثير من الميكروبات، التهابات، ألم، تعب، إرهاق شديد مع أقل مجهود. المناعة مش قادرة، والمناعة ده مجرد جهاز دفاعي، يعني وزارة الدفاع في جسم الإنسان تسمى وزارة المناعة. هذه الوزارة إذا ضعفت وضعف الجند فيها وضعفت إمكانياتها العسكرية يصاب الإنسان بأمراض شديدة جدا. وأكثر هذه الأمراض اللي احنا نسمع عنه الآن وهو مرض نقص المناعة المكتسبة الذي يسمى بمرض الإيدز هو مرض مناعة. أمراض أخرى تسمى مرض خلل المناعة. خلل المناعة زي مرض الروماتويد أو مرض الذئبة الحمراء أو مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط أو مرض حمى البحر الأبيض المتوسط أو مرض دي. أمراض الجسم الإنسان بيصارع خلايا يعني جهاز المناعة بيحارب نفسه، بيحارب البدن نفسه، يعني في حرب داخلية أعيذكم وإيانا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي مرض الروماتويد على سبيل المثال جهاز المناعة بيهاجم مفاصل الجسم، ظنا ان هذه الاغشية المغطية للمفاصل هي اغشية دخيلة على الجسم كأنها ميكروبات، يبدأ في صراع شديد بينها. اغلب الادوية اللي تؤخذ في هذه الاحوال ادوية تثبط من المناعة، الانسان ما يبقاش بيتعالج، بياخد ادوية تقلل من الايه، من مناعة جسمه، فبالتالي يكون عرضة للإصابة بأي مرض آخر. فالحجامة هي عملية استثارة لهذه الجنود التي تدافع عن الجسم وتسمى بجهاز المناعة، وهي كرات دم بيضاء لها وظائف خاصة. هنيجي نشوف مكونات الدم عندنا، نجد ان الدم لو حطينا الدم في أنبوبة السوار وحطناها في جهاز الدوران فرد الذاتي سموه سنترفيوج اللي هو بنحطه في الجهاز، يلف بسرعة بسرعات مختلفة، نجد ان الدم بيكون سائل ابيض في اعلى الأنبوبة وسائل احمر قاتل اسفل الأنبوبة. السائل اعلى الأنبوبة هذا يسمى البلازما، البلازما اللي الدم بيسمح فيها، كرات الدم تسمح فيها. الجزء الغامق بيحتوي على ثلاث مكونات أساسية، وهي كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. الكرات الدم الحمراء نجد ان في جسم الانسان البالغ، البالغ اللي هو يعني بداية من 16-17 سنة، نجد ان الجسم 25,000 مليار كرة دم حمراء، رقم كبير جدا، 25,000 مليار كرة دم حمراء. ايه فوائد كرات الدم الحمراء؟ فوائدها هي شيال للاكسجين، الخلية الحية محتاجة انها تتغذى وتتنفس، تتغذى بمكونات الغذاء وتتنفس في الاكسجين. فالدم كرات الدم الحمراء تحمل الاكسجين الى سائر الخلايا، يعني هي تعتبر شيال الاكسجين تنقله من القلب الى كل خلية في الجسم. المشكلة اللي بتطرأ هنا يا اخوانا، ودي انا بأحذر منها اخواننا المدخنين، ان كرة الدم الحمراء الجانب اللي بيحمل الاكسجين عليه، يعني لو هنربط ليها ان هي سيارة وليها الصندوق اللي بيحط فيه الاكسجين، يحب اكثر اول اكسيد الكربون 25 مرة عن حبه للاكسجين. يعني لو لقى اول اكسيد الكربون يحمله ما يحملش ايه، اكسجين. فالانسان المدخن يرتفع في جسمه اول اكسيد الكربون، فتيجي كرة الدم الحمراء تجد امامها اول اكسيد كربون واكسجين، تروح شايلة اول اكسيد كربون وما تشيلش ايه، اكسجين، وتذهب بيه للخلية، فالخلية تتضرر، الخلية عايزة اكسجين، تبدأ تعاني من نقص الاكسجين. لذلك المريض، وانا اقول المريض لانه في امراض كثيره من المدخنين، بيعاني من اجهاد مبكر، يبذل اي مجهود يتعب، عكس غير المدخن، لان غير المدخن الخلايا يصلها كم كافي من الاكسجين، ولكن المدخن بيصلها اول اكسيد الكربون اكثر، لان هو بيحمل في الجزء اللي بيحمل فيه اول الاكسجين لا يستطيع ان يحمل غازين في نفس الوقت، لا يستطيع ان يحمل اكسجين واول اكسيد الكربون، فبيملا الجزء هذا اول اكسيد الكربون فيمتنع الاكسجين له، لا يجد ما يحمل عليه الى باقي الخلايا. كرات الدم البيضاء دي تسمى كرات الدم الدفاعيه، مقدر حجمها في جسم الإنسان ب 42 مليون خلية في الجسم. هي خلية مقفلة مدفعة، هي أشكال مختلفة، يعني مسألة علمية أكثر. إحنا بس إيه نفهم إيه اللي في جسمنا. توجد صفائح دموية، هذه الصفائح الدموية تسمى الصفائح الدموية الحنونة، وظيفتها ترميم الثغرات وتبرع الأخطار عن الجسم. فهي وظيفة هامة جدا عند كل جرح. لو في إنسان عنده الصفائح الدموية قليلة مش هتقدر تقفل مكان الجرح اللي حصل ده. لذلك احنا بنقول في أمراض بتبقى أمراض عجيبة، لو قلت الصفائح الدموية فيها يبقى الإنسان عنده سرعة النزف عالية. لذلك أنا أحذر إخواننا اللي بيقوموا بعمل الحجامة دون قراءة من نتائج التحاليل عند مرضى بعينهم بيشوفوا نسبة الصفائح الدموية دي. لو نسبة الصفائح الدموية أقل من معدلها يبقى هنا في أثناء الحجامة يبقى في حرص شديد، بل نقول نلجأ لأنواع الحجامة اللي ما فيهاش تشريط أولى من التشريط في هذه الحالة. بعد ما استعرضنا مكونات الدم بصورة سريعة جدا نجد ان في جسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى جعل ما يسمى انتقائية الخلايا لمكونات الدم. انتقائية الخلايا لمكونات الدم يعني بمعنى ايه؟ العين مثلا نلاقيها تنتقي فيتامين ألف من الدم، انه مفيد جدا ليها للرؤية. نجد ان الكبد ينتقي لمكونات الدم ما يفيد اكثر. نجد ان كل عضو بيستفيد، العظام تنتقي الكالسيوم والفوسفور من الدم عن غيرها من الخلايا. يعني لو تخيلنا العضله او تخيلنا الاغشيه الرخوه بدات ترسب الكالسيوم زي ما بترسب في العظم هتبقى مشكله، ولكن كل عضو يرسب فيه او يختار من الدم ما يحتاج. يعني مش متخيلين ان احنا المساله ازاي ماشيه. ودم معروف مكونات كل شيء في الدم ده بيمشي جوه الاوعيه الدمويه لحتى يصل للشعرات الدمويه، بس عند كل عضو كل عضو يلقي ما يحتاج من هذه المكونات. عضو ياخذ الفيتامين ألف، عضو ياخذ فيتامين ب اكثر، عضو يستفيد اكثر فيتامين ج، عضو يستفيد اكثر من الكالسيوم والفسفور، عضو يستفيد اكثر من هذا. ليه؟ لان له خاصيه انتقائيه. يعني لا نملك امام هذه الخاصيه ان احنا نقول ايه سبحان الله. يوجد ايضا في جسم الانسان لغه بين الخلايا، لغه حوار، خليه تتحدث مع خليه. هذه اللغه قديما كان يظن ان هي عن طريق مجال كهربي بيحدث في الخليه، كل خليه حيه بينتج عنها مجال كهربي. وقد ثبت فشل هذه النظريه ان وجدوا ان الطاقه الكهربيه اللي طالعه من كل خليه طاقه قليله جدا، والمقاومه اللي موجوده في غلاف الخليه عاليه جدا. فقالوا كيف تنتقل هذه شده التيار البسيط عبر هذا الغلاف المتكون من الدهون الفسفوريه المقاومه جدا لشد التيار. ومعروف عند اخواننا ان ايه ان المقاومه تتناسب تناسب عكسيا مع شد التيار، او شد التيار تتناسب تناسب عكسيا مع المقاومه، يزيد المقاومه يقل شد التيار وهكذا. وقالوا قديما ان ممكن يكون بتنتقل الخليه من خليه او بتتحدث خليه لخليه عن طريق ما يعرف بالنداء البيولوجي او النداء علم الاحياء البيولوجي، ان كل خليه لها شفره خاصه في النداء، شفرات كثيره خارج الخليه تقول للخليه دي افرزي هرمونات فتديها شفره معينه من الاحماض الامينيه. وجد ان هذه النظريه ما ينفعش تشتغل لانها محتاجه وقت طويل جدا وملايين الشفرات. فالنظريه الحديثه، ولما بتكلم عن النظريات بحاول الفت نظركم لشيء، ان احنا اتكلمنا عن هذا في التمايز في الطب الاسلامي عن غيره من الطب الحديث، لان في الطب الحديث كل
أعوام بتأتي بنظريات جديدة تفسد النظرية القديمة، ودي في شتى العلوم. يعني حتى في القوانين الجنائية نجد قانون كذا، نجد تعديل للقانون الجنائي كذا. ليه؟ لأن هذا صنع البشر، وصنع البشر تعتريه الأغيار، إنما صنع الله سبحانه وتعالى.
سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
المجال إذ وجد أن الخلايا تتحدث بمجال يسمى المجال الكهرومغناطيسي بين الخلايا، ودل على أساسه استطاع العلماء الآن شرقا وغربا أن يؤصلوا السبب العلمي للإبر الصغيرة. يعني تكون دلوقتي أسباب علمية، ليه واحد يتنبه بإبرة في مكان عند قدمه فإذا بالعضلة اللي خلف ودنه تشتغل؟ طب لا يوجد بينهم ما يسمى بالمسار التشريح أو الالتقاء التشريح، مفيش مسار تشريح ما رابع منه، ولكن يرى ما يسمى بالمجال الكهرومغناطيسي اللي بيصل بين هذه النقاط. ايضا نقول ان عمر كرات الدم الحمراء يصل الى 120 يوم، يعني 4 أشهر الكرة تكبر وتحرم، تعجز سن 90 يوم 100 يوم ثم تموت في سن 120 يوم. الكرات اللي عجزت اللي وصلت 90 يوم تسمى كرات هرمة، بتفقد خطية مهمة جدا من وظائفها وهي خطية المرونة وخطية السرعة، فتمشي بطيئة جدا في الأوعية الدموية، تمشي بطيئة، وعندما تسير تسير في صورة مجموعات تسمى رولو. رولو يعني مجموعات متشابكة ماسكين في بعض، وكأنها عجوز ماسك في غيره في غيره في غيره، ماشيين مجموعات. هذه المجموعات عندما تصل إلى الشعيرات الدموية تركن على جدران هذه الشعيرات. لماذا؟ لأن ضغط الدم يكون مرتفع في الشرايين والأوردة، لكن في الشعيرات الدموية ضغط الدم يكون منخفض جدا، فما فيش قوة دفع تدفعهم مع الدم اللي ماشي. كرات الدم السليمة الصحيحة الفتية الجديدة النشطة الشابة تجدها تندفع مع كرات مع تيار الدم، بينما الكبيرة الهرمة التي فقدت هذه الوظيفة يعني بمفهوم فلسفي ما تبدأ تلاقي حيطة تروح راكنة عليها، فترسن على جدران الأوعية الدموية الرفيعة فتسبب ما يعرف بالجليطات. الجليطات بعض فايبرز أو تتجمع معها بعض الصفائح الدموية مع هذه الكرات الدم الهرمة أو الميتة اللي بلغت 120 يوم ومات. اللي ماتت مع الكرات الهرمة مع بعض الصفائح الدموية مع بعض الألياف تكون ما يعرف بالجليطة في الشعيرات الدموية البسيطة. لذلك نجد عند كبار السن لون الجلد في الأطراف يتغير، بيكون أغمق من اللون المعهود. ليه؟ لأن هذه أصبحت محطة لكرات الدم الهرمة في الأوعية الدموية السطحية وهي الشعيرات فتركن إليها. أيضا نجد مواد مسببة للألم تسمى المواد الحرة مؤكدة، تسمى الفري راديكال. الفري راديكال دي وظيفتها تكثر مع المدخنين وتكثر مع كبار السن وتكثر من الناس اللي ما بيقوموش بمجهود عضلي اللي هم معرضين الحياة ببساطة. وهنا يحضرنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم، يعني هنا حث على ان الواحد يتحرك ويبذل مجهود ويعمل بيده. بنقول ان الاماكن دي وهي اماكن الشعيرات الدمويه بيتجمع فيها هذا الخليط العجيب بين كرات دم هرمه ومواد بنسميها الفري راديكالز او المواد الحره المؤكده، ومعها ايضا نوافذ احتراق تتجمع في هذه الشعيرات الدموية وتكثر وتزيد مما يعرقل من سرع الدم او مسارات الدم لارتواء الاعضاء. ان العضو محتاج يرتوي بدم، نسبة الدم كفاية تحتوي على اكسجين، تحتوي على عناصر غذائية، تحتوي على طاقة. فاذا عرقلت هذه العضو لا يستطيع ان يؤدي ما عليه. سؤال لما يقول طب هل الحجامة، او ده احنا بنتكلم في الجانب العلمي واعرف ان الكلام هيبقى شديد يعني محاضرة تنفع اكثر المتخصصين والاطباء. بنقول واحد يسأل سؤال يقول طيب هل الحجامة ما ارتباط سطح الجلد بالاعضاء الداخلية؟ يعني حجامة نعم فهمنا ان يحصل بعض تكوين بعض تراكم الدم في الجلد وهنشرف هذا الجلد ونخرجه، بس ما علاقة هذا بعضو داخلي مثل الكبد او المعدة او البنكرياس او ما علاقته بالمخ؟ نقول ان في علم الاجنة بيتكون جسم الانسان من 3 طبقات. الطبقة اللي يطلع منها الاعضاء الداخلية بيطلع معها الجهاز العصبي، وهي طبقة تسمى بطبقة الاكتوديرم. فالجهاز العصبي والاعضاء الداخلية نشأوا من نفس الطبقة. فنجد ان جسم الانسان من الخارج مغطى من الخارج بشبكة هائلة من الشعيرات العصبية التي لها اتصال وثيق بالاعضاء الداخلية. على سبيل المثال مريض القلب يشتكي بألم في فكه الأيسر وكتفه الأيسر، يعني بيجي له جرحة صدرية في قلبه، لازم أول ما يشتكي يمسك الكتف أو يمسك الفك. ما علاقة هذا بالقلب؟ نقول إن الاثنين مرتبطين في أعصاب حسية واحدة. نجد ما يسمى بالألم اللي بيسمع، بيسمع يعني إيه؟ الألم في مكان في عضو ما ولكن أثره، زي مثلا وده كل النساء بتعرفه أثناء الدورة المشكلة بتكون في عضو داخلي وهو الرحم، إنه بيحصل فيه ارتواء دموي شديد في جدران وتتضخم جدر الرحم الداخلي. نجد مصاحب بآلام في الظهر لأنه يشترك مع الظهر في النهايات العصبية، وليه الناس تشوفها عادي يعني كل الناس ترى هذا انه امر طبيعي. فوجد انه يمكن التأثير على الاعضاء الداخلية عن طريق استثارة الجلد من الخارج لانه يشترك معه في نفس الشبكة العصبية. وهنا نقول ان اللي يقوم بالحجامة يكون طبيب لهذا السبب ايضا، لانه يعلم ان العضو الداخلي اين يمثل على سطح الجلد من الخارج، لان كل مناطق العمود الفقري من النخاع الشوكي لها بنسميها سيجمنت يعني قطاعات، كل قطعة في النخاع الشوكي لها جزء على سطح الجلد يمثلها وجزء اخر مع عضو داخلي. فعند تنبيه هذا يبقى احنا بنؤثر بطريقة عكسية على العضو الداخلي. لو تخيلنا ان مسألة يعني واحد يقول طب هل الهدم والبناء في كرات الدم الحمراء يستلزم ان انا لازم اشرط؟ احنا قلنا في الحلقة الاولى ان الانسان عليه ان يفعل هذه للتخلص منه، وقلنا هنقول الجوانب العلميه. الجوانب العلميه ان يوجد في جسم الانسان الهدم والبناء فكرات الدم الحمراء مستمره، ففي السنه الواحده يلد ويموت ما يقارب من 75,000 بليون خليه. انا بقول الارقام دي عشان نشوف حجم العمل الهائل الذي ليس لك فيه اي دخل. لو تعطل هذا لحظة تجد الانسان يصاب بامراض عضال. الانسان يعيش ويسير ويأكل ويشرب وينام ويستمتع بحياته دون ان يدرك ان في هذا الجسم مصنع الهي يعمل ليل نهار. لو تخيلنا حجم بس كرات الدم الحمراء، الحجم اللي بيولد ويموت في العام الواحد 75,000 بليون خلية. يعني سبحان الله نجد وفيات وولادات في كل لحظة في جسم الإنسان، المحيي المميت المحيي المميت المحيي المميت، وكأنها تسبيحات تسبح بها كرات الدم الحمراء داخل جسم الإنسان في كل لحظة وفيات وفي كل لحظة ولادات دون أن نذل. يعني ولولا الله سبحانه وتعالى أولا ثم وظائف الكبد والطحال والكليتين والشعيرات الدموية لتحول دم الإنسان إلى جلطة واحدة كبيرة يتجلط، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الحياة فجعل لنا أجهزة زي الكبد والطحال والدم أيضا الشعيرات الدموية، جعل مكوناتها وظائفها تخدم ان الدم يفضل سائل والحركة تستمر حتى لا يتجلط دماءنا في العروق. هنا لنا مقولة قالها أحد العلماء وهي مقولة ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين، قال إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية، كالفلاحة والحياكة بل الحجامة، فإنه لو خلى بلد عن حجام لأسرع الهلاك إليه، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. مقولة هذا العالم مقولة مهمة، لأن كثير من الأطباء يتنحوا عن هذا العمل ويعرضه. أنا أردت أترك هذه المقولة مع الجانب العلمي، يعني يقينا مني أن كثير من الأطباء المهتمين هم اللي يحاولوا يبحثوا عن الجانب العلمي للحجامة، فبقول لهم هذا العالم الجليل أراد بهذه المقولة أن يدلل أن الهلاك يسرع للقوم إذا فرطوا في فروض الكفاية، لأن إذا لم يقم بها أحد المهتمين أصبحنا متخلفين. يعني كل دولة مسلمة كل بلد لابد أن يكون فيها فلاح يصنع وصانع يصنع، وكذلك حجام، كذلك مهندس صواريخ، وكذلك وكذلك. الأمة تتربى متى؟ عندما نعتمد على غيرنا فنفرط في فروض الكفاية. أما نفرط في فروض الكفاية تأثر الأمة بأكملها، فلذلك يقول الحجامة يقوم بعملها طبيب. طب إذا تقاعس الطبيب وفرط في هذا الدور، فالبلد لا تريد أن تأثم، يعني كل قرية أهل قرية لابد أن يقوم أحد المهتمين بإحياء هذه السنة ويؤدي هذا الدور حتى يتقدم طبيب فيقوم به فيكفيه فرض الكفاية. لأن كثير من الهجوم نجدهم على الإخوة اللي بيمارسوا هذا العلاج، ونقول بالتجربة في بلاد الإسلام كانت من تقوم بمساعدة النساء على الولادة كانت الداية، وفضلت الداية تعمل كفرض كفاية عشان تعصم النساء من أن تكشف عورتهم على الرجال، حتى أن كثر عدد الطبيبات فأصبح هنا دور هؤلاء قليل، لأن هنا أصبح دور فرض الكفاية قام به من النساء غيرهم من الطبيبات. وكذلك أعمال كثيرة يعني نور الدنيا بسرعة، المجبرات مثلا كان يقوم بهذا العمل حتى زاد عدد أطباء العظام، الحلاق كان يقوم بعمل طبيب الجراحة في فتح الخراريج والطهارة وغيره، حتى ما أصبح الأطباء اللي بيقوموا بهذا العمل يكثر عددهم المجتمع تدريجيا يقبل الطبيب. لذلك أنا أشجع من هنا الأطباء أن يتعلموا ويؤدوا هذا. في أيضا نظرية علمية نختم بها الجوانب العلمية للحجامة، نظرية تعرف باللغة الإنجليزية للباحثين باسم نيورال بلاستيسيتي. نيورال بلاستيسيتي، نيورال بلاستيسيتي دي نظرية جابوا قرد من قرود البابل ومنعوا مسارات الدم عن الفص الأمامي الأيمن في المخ عند هذا القرد وهو طفل، وبدأوا الباحثين يدونوا تدريبات وتمرينات، فتشلف الجانب الأيسر، يعني لما بيعطلوا الجانب الأيمن المسؤول عن الحركة شل هذا القرد الصفر في الجانب الأيسر. وجدوا شيء عجاب، أما بدأوا يعملوا تمرينات وتنبيهات كهربية وحجامات على هذا الجانب، فإذا بالقرد يستطيع أن يحرك الجانب الأيسر ذراعه ورجله. بالتشريح الميكروسكوبي وجدوا أن خلايا المخ السليمة خرجت تفريعات من عندها، يعني لما بنقعد نستحس هذه ننبه نجد ان هم عطلوا بعض الخلايا المسؤوله، ولكن الخلايا المحيطه اشفقت على هذه الوظيفه فطلعت تفريعات، طلعت ما يسمى بالاطعام المسكين، وكان خليه يتيمه، فاذا بالخليه القريبه تؤدى مده لها يد المساعده فتعينها على اداء وظيفتها. بل اكثر من ذلك، اجروا عمليه جراحيه لقرد اخر، نزعوا منه الفص الامامي الأيمن على سبيل المثال، فشل الجانب الأيسر، اتنزع بالكلية، شلوه. وبدأوا يعملوا التنبيهات اللي بالكهرباء وبالتمارين وبالحجامة وكل وسائل التنبيه في الجلد، فإذا بالقرد تعود إليه الحركة، يعني لم تعود كما كانت 100%، ولكن استطاع أن يمشي. فوجدوا من العجب أن خلايا سليمة نزت يد المساعدة لهذه الوظائف اللي كانت نزعت بنزع الإيه. لذلك لما نيجي يقول الحجامة تفيد في علاج الأمراض اللي فيها شلل مخي عند الأطفال على سبيل المثال، شلل مخي يمكنك علاجه؟ نعم يمكن علاجه عن طريق هذه النظرية التي أصلت وتسمى بنظرية نيورالبلاستيك، ان مفيش طفل عنده شلل مخي عنده ان كل الخلايا مش شغاله. لو كل الخلايا مش شغاله يبقى الطفل ده ايه؟ يعني نجم. لكن في خلايا شغاله بيقدر يقوم ببعض الوظائف والبعض لا. فاحنا كل ما نقوم به بما يسمى بالحجامه والتاهيل هو استثاره الخلايا السليمه، ان تمد هذه المعاونه للخلايا الايه؟ الضعيفه. يبقى نلاحظ الجوانب العلمية للحجامة. أولا، نمرة واحد، هو تفريغ الشعيرات الدموية من المواد الضارة التي تحتوي على كرات دم حمراء هرية. وعرفنا حجم الجثث الهائلة في جسم الإنسان اللي محتاجة ان احنا نتخلص منها، والتخلص من نواتج الاحتراق التي عزلت في الشعيرات الدموية. وفهمنا ليه في الشعيرات الدموية؟ هيجي واحد يسأل طب ما انا اقدر اخد من وريد دم في سرنجة، نقول له لا، الوريد يحتوي على كرات دم فتية، كرات دم قوية، كرات دم. ونقول حاجة نختم بيها بعد هذا، نقول يبقى أول حاجة دلوقتي بنعمل ما يسمى بتسليك شبكة الأوعية الدموية اللي في الشعيرات الدموية، تسليك من هذه الشوائب التي تسد وتمنع الارتواء الدموي للأعضاء. نمرة اثنين، ان احنا بننبه المسارات العصبية التي تشترك مع العضو الداخلي، وضربنا عليها مثل ايه؟ القلب والنقاط المؤثرة، آلام الظهر والدورة وهكذا. الطريقة الثالثة او النظرية الثالثة، نظرية استثارة الخلايا السليمة، العصبية السليمة، ان تمد هذه المعونة الخلايا العصبية، يعني اللي تفيد في حالات الشلل، وقلنا نظريه النيورال بلاستيك. الجانب الاخر من هذه الجوانب، وهو جانب قلنا الطاقه الفهرومغناطيسيه اللي في جسم الانسان، ان توجد محطات في كل عضو من اعضاء جسم الانسان تشترك مع محطات اخرى في سطح الجلد، وهي دي ما تعرف بنقاط الطاقه اللي موجوده في الابر الصينيه. بتنبيه هذه النقاط تنبه الذات. بهذه الطريقة نكون لخصنا الجوانب العلمية للحجامة وكيفية العمل الداخلي، ما يحدث عند تشغيل وإخراج بعض الدم. قلنا هنقول لكم نتائج بحث أجري عقدوا مقارنة ما بين الدم الخارج من الحجامة من الشعرات الدموية و خارج من وريد وجد الآن نمرة واحد وجد أن الدم الخارج من الشعيرات الدموية أي من الحجامة يحتوي على نسبة كرياتينين عالية، والجسم لما يتخلص من الكرياتينين هو مادة فارغة ضارة للجسم، بينما دم الوريد لا يحتوي على هذه النسبة. الدم اللي خارج من الحجامة يحتوي على كرات دم حمراء هرمة وميتة وعجوزة، بينما الدم اللي خارج من الوريد يحتوي على كرات دم حمراء فتية قوية سليمة. الدم اللي خارج من الحجامة يحتوي على كرات دم بيضاء قليلة فما بيأثرش على المناعة، بينما الدم اللي خارج من الوريد يحتوي على كرات دم بيضاء كثيرة، لذلك التبرع بالدم بيتبرع بدم نقي يحتوي على كل مكونات. وهنا نذكر شيء، ان الله سبحانه وتعالى من اسمائه الخطير الخطير جعل المكونات الاقل كفاءه الشوائب موجوده في السطح الخارجي للجلد، لذلك الانسان لما يجرح لا يقصد من الدم الغالي اللي موجود جوه الاورده والموجود جوه الشرايين، بينما لما يجرح يفقد الدم اللي هو الدم الايه الاقل اهميه. ونحذر اخواننا ان هم يسموه الدم الفاسد، ان دم المؤمن لا يفسد. اقول قولي هذا واصلي واسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين.